إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قد وصلنا في كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 1300 من الهجرة إلى كتاب السهو. السهو في الصلاة، ولا ننسى أنه ذكر في كتاب الصلاة حكمها وعددها ومواقيتها والإعلام بها وصفتها، ثم كتاب العمل في الصلاة، ثم كتاب السهو. قد تأملت في كلامهم لنجد فرقا بين السهو والنسيان، ونضيف أيضا الوهم، فإن هذا أيضا جاء في الآثار، السهو والنسيان والوهم، فوجدناهم يختلفون كثيرا. والذي يظهر والله أعلم أن هذه درجات للذاكرة، وهي مرتبة كما ذكرنا. السهو هذه درجة من درجات الذاكرة، يليها النسيان، يليها الوهم. فالسهو إذا ذكر لا يتذكر، ولذلك تجد هذا هو الأكثر، ولأجل هذا اشتهر سجود السهو لا سجود النسيان. ففي الغالب أن الساهي في الصلاة إذا ذكر لا يتذكر، يسبحون به وهو لا يدري. ويدل على هذا قصة ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ثم سلم من ركعتين وقام إلى خشبة في المسجد ووضع كفيه عليها، ثم وضع خده على كفيه، حتى قال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فهذا سهو. فالساهي في الغالب إذا ذكر لا يتذكر، يليه النسيان، النسيان إذا ذكر تذكر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فالنسيان ضد الذكر، والسهو ضد الايش؟ ضد الغفلة. النسيان ضد الذكر، والسهو ضد الغفلة. وأما الوهم فهو يتذكر بلا مذكر وإنما بقرينة، فهذا يسمى وهم. قبل صلاة المغرب هذه صليت ركعتين، صليت الركعة الأولى قائما والركعة الثانية جالسا، فلما جلست في الركعة الثانية طبعا وضعت اليمنى على اليسرى وإذا بي أقول التشهد، فلما نظرت في يدي خلاص الحمد لله رب العالمين، فهذا وهم، هذا وهم يكون الرجوع فيه يعني قريب. وقد جاء عن الصحابة تسمية السجدتين بسجدتي الوهم، والأقرب والله أعلم أننا نقول سجدتي الوهم في حال ماذا؟ في حال التحري والوصول إلى الصواب، لأنه كما سيأتينا الشك هذا احتمال متساوي والظن احتمال راجح. يعني إذا أنت سويت مثلا مسطرة في وسطها الشك تشك في شيء مستوى الطرفين، إذا ذهبت إلى جهة اليمين هذا الظن، هذا احتمال راجح يقابله في الجهة اليسرى الوهم، هذا احتمال مرجوح. فعندما تتحرى في الصلاة إذا أنت وصلت إلى نتيجة ذهبت إلى جهة الظن الراجح، ويكون الآخر إيش؟ يكون الآخر وهم، ولا صليت ركعتين ولا ثلاث ركعتين ثلاث، لا صليت ثلاث. وفي احتمال، بس احتمال مرجوح، انك صليت ركعتين لكن انت عندك قرائن، صليت ركعتين، صليت ثلاث ركعات بدليل كذا وكذا، حركة معينة، سمعت صوت معين، فهذا التحري الذي تصل فيه إلى نتيجة هذا يكون يعني ظنا راجحا، والآخر يكون وهما. ففي هذه الحالة تبني على الظن الراجح والآخر يكون إيش؟ وهما، ومع ذلك تسجد إيش؟ سجدتين بعد السلام. لماذا؟ مع أنك وصلت إلى نتيجة، هذا لأجل هذا الاشتغال بالتحر. ففي مثل هذه الحالة تسمى سجدتي الوهم، تسمى سجدتي الوهم، لأن هذا الوهم الذي جاء طرح وعملت بالظن، فتسمى سجدتي الوهم أو سجدتي التحري. فإذا هذا ما يتعلق بدرجات الذاكرة، السهو إذا ذكر لا يتذكر، والنسيان يتذكر بمذكر، مذكر خارجي، والوهم يتذكر بعلامة أو بقرينة، طبعا هذا في الغالب، والأحاديث جاء فيها هذا وهذا، جاء فيها النسيان وجاء فيها السهو. فهذا أولا. ثانيا، الأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني خمسة أنواع، أحاديث أكثر، وإنما الأنواع أنواع الأحاديث، أنواع الأحاديث. وهذه الأحاديث قد أحسن ترتيبها الإمام مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة فيه أن من لبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص فليسوي السجدتين، فليسوي السجدتين، هذا حديث عام يليه حديث أبي سعيد الخدري، هذا في الشك المستوى الطرفين، صليت ثلاث أربع ثلاث أربع، احتمال الثلاث يساوي احتمال الأربع، هذا شك، هذا حديث أبي سعيد الخدري. ثم حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود هذا في التحري. في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأقل، والأحسن نقول على الأقل، يعني طبعا كلمة اليقين يختلفون فيها، فإذا في حديث أبي سعيد يبني على الأقل في حال الشك مستوى الطرفين، وأما حديث ابن مسعود ففيه التحر أن المصلي إذا شك في صلاته فليتحر الصواب، يعمل عقله، يبحث عن أمارات، فليتحرى الصواب. وهذا واقع أيها الإخوة، لأن أحيانا يشك ثلاث أربعة ثلاث أربعة لا يصل إلى نتيجة، ثلاث أربعة ثلاث أربعة لا، صليت أربعة، قرأت في الركعة الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة دخل إنسان سمعت صوته وفي الرابعة بكى الطفل الفلاني، فيجمع من هذا أنه صلى أربعا، هذا تحرى ووصل إلى نتيجة، هذا حديث ابن مسعود. إذن حديث أبي هريرة عام، حديث أبي سعيد الخدري في الشك مستوى الطرفين، حديث ابن مسعود في التحري، ثم الرابع حديث ابن بحينة في من نقص من صلاته، في من نقص من صلاته. في من نقص من صلاته، من نقص من صلاته طبعا لا يكون ركنا، إذا كان ركن لابد أن يأتي به، وإنما نقص يعني واجبا من واجباتها ولم يمكنه تداركه، ترك واجبا سهوا ولم يمكنه أن يعود إليه، فصلاته ناقصة فتحتاج جبرا، فهو يجبرها بالسجدتين، والجبر التكملة يعني إنما يكون قبل التسليم منها، هذا هو الوجه، أنت تريد أن تجبر فإذا تجبرها حتى تكتمل قبل أن تسلم منها، ففي حال النقص تكون السجدتين قبل السلام. هذا حديث ابن بحينة. ثم الحديث الخامس نقول حديث ذي اليدين، لأنه روي عن أكثر من صحاب، وحديث ذي اليدين فيه الزيادة، فيه زيادة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، فلما ذكروه جاء بالركعتين الأخريين ثم سلم. عندما أنت تحسب الصلاة في النهاية تجد صلاة وزيادة، فيها زيادة إيش؟ فيها زيادة السلام. طيب الصلاة تمت، فإذا تسلم منها لأنها تمت، ثم تسجد بعد السلام لأجل ما زدت فيها. فإذا هذه خلاصة أحاديث السهو. الأئمة كيف عملوا بهذه الأحاديث؟ داود الظاهري قال لا سجود إلا في هذه المواضع التي دلت عليها الأحاديث، لأنهم لا يقولون بالقياس، يعني إذا زاد سلاما يسجد للسهو، وإذا زاد ركوعا أو سجودا لا يسجد، لأن الحديث إنما جاء في الزيادة في السلام. الإمام أحمد قال كما قال داود، لكن قال ما سوى هذه الحالات التي دلت عليها الأحاديث يسجد للسهو لكن قبل السلام كالشافعي. الشافعي قال سجود السهو كله قبل السلام. أبو حنيفة قال سجود السهو كله بعد السلام. حفظ الاختلاف هنا سهل. ومالك رحمه الله فرق بين الزيادة والنقصان، قال إن نقص من صلاته سجد قبل، وإن زاد في صلاته سجد بعد، وفي حال الشك مستوى الطرفين يسجد قبل السلام. وقد تناولنا يعني موضوع سجود السهو والصلاة عموما قبل ذلك في بداية المجتهد وفي عمدة الأحكام، و كنا ذكرنا أنه لا بد من الرجوع إلى تحقيق الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه في أول المجلد 23، أول المجلد 23 من مجموع الفتاوى. قال والمهم منه أمور، منها مسائل الشك، الشك والتحري، هذا بدأ بها لأن الخلاف فيها قوي بين الفقهاء. وبعدين محل سجود السهو قبل ولا بعد، وبعد ذلك حكم سجود السهو وأنه واجب، فهذه يعني ثلاث مسائل ذكرها شيخ الإسلام بالنسبة لسجود السهو. وربما نرجع إلى يعني كلامه عندما نمر على المسائل. قال جماع أبواب السهو في الصلاة. جماع أو جماع كله صحيح، يعني الكتاب والكتاب نفسه، الكتاب من الكتيب المجتمع، يعني ما يجمع لك أبواب هذا الباب من العلم أو هذا الكتاب من العلم. بدأ أولا بحديث أبي هريرة العام، قال ذكر المصلي يشك في صلاته، صلاة وبركاته، والأمر بأن يسجد من أصابه ذلك سجدتين. طبعا هذا لأن حديث أبي هريرة يعني مجمل، ومع ذلك عمل به جماعة من الفقهاء. جماعة من الفقهاء قالوا يعني أي شك في الصلاة يسجد السجدتين، ويعني لم يذكروا تفصيلا. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة، والحديث عند البخاري ومسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم. الشيطان هنا هل هو يعني أي شيطان أم شيطان معين؟ جاء في الروايات أنه شيطان الصلاة ويسمى خنزب. يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص، فلا يدري أزاد أو نقص. ففي مثل هذه الحالة صلي ثلاث أربعة ثلاث أربعة، خلاص ما في إشكال، بصلي أي شيء وبعدين بأسجد سجدتين، ما في هنا يبنى على الأقل كما بين في حديث أبي سعيد. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد السجدتين وهو جالس. قال أبو بكر بن المنذر وهذا خبر روي على الاختصار. الاختصار هنا يعني الإجمال، روي على الاختصار، يدل على تفسيره الحديث الذي يليه وهو حديث أبي سعيد، روي على الاختصار لأنه لم يبين موضع السجود أو محل السجود، ولم يبين ماذا يفعل قبل أن يسجد. هذا وجه الاختصار فيه، أنه لم يبين محل السجود ولم يبين ماذا يفعل قبل أن يسجد. قال ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك، هذا منصوب بالمصدر المضاف وهو أمر، على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأقل حتى يتم صلاته، ليس على إطلاق حديث أبي هريرة، وإنما يسجد سجدتين بعد البناء على الأقل. ثم ذكر بإسناده عن محمد بن عجلان، طبعا نحن أحيانا نختصر السند إلى الصحاب، وأحيانا نأخذ من وسط السند لأمر سنذكره. عن محمد بن عدلان عن زيد بن أسلم عن عطية بن يسار عن أبي سعيد الخدري، والحديث عند مسلم. ولا ننسى حديث أبي سعيد في حال الشك مستوى الطرفين، وحديث ابن مسعود في حال الظن الراجح، يعني ليس الشك مستوى الطرفين. هناك من الأئمة بل أكثرهم من جعل الذي في حديث ابن مسعود اللي هو تحري الصواب معناه الذي في حديث أبي سعيد، يعني مثلا 3-4-3-4 لا في قرينة أننا صليت 3 أو أننا صليت 4، يقولون لا يمشي على حديث أبي سعيد طالما أن الشك وجد حتى ولو غير مستوى الطرفين تمشي على حديث أبي سعيد. طيب أنا الآن عندي قرينة أنما صليت 4، قالوا لا بس أنت حصل شك فتبني على الأقل، فكثير منهم مشى على حديث أبي سعيد. وشيخ الإسلام قال هذا ضعيف من وجوه، وذكر 8 أوجه، يعني العمل يعني رد حديث ابن مسعود إلى حديث أبي سعيد من ضمن الأوجه التي ذكرها. تأمل يا شيخ، من ضمن الأوجه التي ذكرها أن حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث أبي سعيد تفرد به مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة، يقول شيخ الإسلام الشك المستمر، ونحن نمشي مع الأحاديث وتوجهها حتى تجتمع ولا تتعارض. سئل عن الشك في الصلاة يعني الشك المستمر، يعني الشك مستوى الطرفين. فقال ألق الشك وابن على اليقين، ألق الشك وابن على اليقين. الذين لم يقولوا بالتحري قالوا حتى لو عنده أمارة لكن يلقي الشك ويبنى على يقين، يعني على الأقل حتى لو عنده أمارة أنه صلى تماما، فحملوا حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد. فهنا ألقي الشك يعني الشك مستوى الطرفين وابنى على اليقين. فإذا استيقنت التمام، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس. بل يمكن أن يفهم إنسان من هذا الحديث أنه مثل حديث ابن مسعود، صح؟ والله ما تنبهت إلا الآن. فإذا استيقنت التمام يعني ترجح لك التمام، فاسجد سجدتين، سجدتي الوهم. فإذا يمكن أن يكون هذا مثل حديث ابن مسعود. طيب، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن قعنب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، تنبه منها هنا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار كالذي قبله، الذي قبله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. هنا قال عن ابن عباس، والذي قبله قال عن أبي سعيد. الاختلاف من وين؟ من الدراوردي عبد العزيز بن محمد هذا جعله عن ابن عباس، وهنا محمد بن عجلان جعله عن أبي سعيد. تقول أخرجه ابن حبان من طريق إسحاق عن عبد العزيز الدراورد، من طريق إسحاق يعني مكان ابن قعنب. أخرجه ابن حبان من طريق إسحاق عن عبد العزيز وهو الدراورد، أيضا من حديث ابن عباس، يعني يكون إسحاق وابن قعنب قعنبي جعلاه من حديث ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراورد، حيث قال عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد. قال: وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرا، فلعله من وهمه، فلعله من وهمه، لكن يعني قد يبعث هذا الوهم، لأن القعنبي أيضا رواه هكذا. والشيخ الألباني ذكر الحديث في صاحب داود 941-942. ذكره موصولا ومرسلا. قال: فالظاهر أن كل من الوصل والإرسال صحيح، يعني روي مرسلا عن عطاء بن يسار، وروي مرسلا عن زيد بن أسلم، أي أن الراوي زيد بن أسلم أو عطاء بن يسار كان تارة يرسله وتارة يوصله. قال: والحجة مع الزيادة وهي الوصل. تقول أيضا: وفي صحب داود 940 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، وهذا اللفظ موجود في هذا الحديث، فما يمتنع أن يكون الحديث عن ابن عباس وعن أبي سعيد. ولذلك المصنف يذكرهما معا، يقول في حديث أبي سعيد وابن عباس، لأن نفس المتن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليقم فليصلي ركعة، يعني يبني على الأقل، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام. وهذا الذي عمل به مالك، أنه في حال الشك المستوي الطرفين يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. قال: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة من احتماء شفعها بهاتين، فتكون السجدتين تشفع الصلاة، لو كان صلى خمس فالسجدتين في مقام ركعة فتشفع الصلاة، لأن صلاة الظهر أو العصر أو العشاء شفع. قال: وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. ولذا كما ذكرنا في صحابة 940 ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. فإذا في حال الشك مستوى الطرفين، إما أن تكون السجدتان شفعا للصلاة، قال شيخ الإسلام وشفع الصلاة إنما يكون فيها، يعني قبل أن يسلم منها. هذا هو السر لماذا في حال الشك مستوى الطرفين تكون السجدتين قبل السلام، لأنها تشفعان الصلاة، وشفعها إنما يكون فيها قبل التسليم منها. وإن كانت رابعة، إن كانت رابعة فيكون صلى تماما، فالسجدتان ترغيم للشيطان. يقول قائل: طيب إذا كانت تمام فالصلاة تمت، فلماذا لم يكن السجود بعد السلام؟ قال شيخ الإسلام: هنا غلب الاحتمال الأول، أنه يكون صلى إيش؟ أنه يكون صلى خمسا فيحتاج أن يشفعها، فغلب هذا الجانب. قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، يعني زيادة على ما جاء في حديث أبي هريرة. قال: ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا. فيقال: قد أحسن من انتهى إلى ما علم. ابن المنذر يقول: يعني لم يأتي في حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يعني حديث قولي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتي السهو إلا في حديث أبي سعيد. فتقول: قد انتهى أحسن من انتهى إلى ما علم. شيخ الإسلام في المجلد 23 صفحة 26 ماذا قال؟ قال: وأما وجوبه فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، هذا واحد وهو أمامك. الآن ابن المنذر يقول: لم يأتي الأمر إلا في حديث إيه؟ أبي سعيد. انظر في حديث أبي هريرة: فإذا وجد أحدكم ذلك إيش؟ ها؟ فليسجد، هذا أمر، هذا واحد، فهذا جاء في حديث أبي هريرة. قال: وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف: ثم ليسجد سجدتين. وأمر به في حديث ابن مسعود، وفيه: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. نعم، فذكر الشيخ هذه الأحاديث ثم قال ماذا؟ قال: فهذه خمسة أحاديث، يعني ذكر غير هذه الأحاديث، ثم قال: فهذه خمسة أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، عندك في صفحة 28 قال: فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو. فهذا مما يتعقب به ابن المنذر، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو لم يأتي إلا في حديث أبي سعيد. قال: وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها. طيب، لو قلنا هذا مثلا في حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن عندنا حديث ابن مسعود. قال: وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو، يعني يريد أن يقول إنما جاء هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من أمره. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ماذا يفعل أو ما يفعل. يعني بدأ ابن المنذر بمسألة الشك الذي قبله ذكر المصلي يشك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يسجد سجدتين، ثم هنا ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، الذي يشك في صلاته يعني ماذا يفعل، وأطال في ذكر الأقوال وأوصلها إلى ثمانية أقوال. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، القول الأول فقال الطائفة يبني على اليقين، يبني على اليقين، طبعا هذه الطائفة تجمع من؟ تجمع القائلين بالتحري وغير القائلين به. قال: يبنى على اليقين، كل على ما فهم من اليقين. نحن ذكرنا لكم أن الذين لا يقولون بالتحري يحملون حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد الخدري، يعني لا يقولون بالتحري في حديث ابن مسعود، فسواء هؤلاء وهؤلاء قالوا يبني على اليقين. فإذن هؤلاء العلماء مجموعون في هذا القول يبني على اليقين، وكل بحسب ما فهم من اليقين. فقال الطائفة يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبد الله بن مسعود. طيب، عبد الله بن مسعود يقول بالتحري ولا لا؟ يقول به، ومع ذلك هو في هذه الطائفة. قال: وبه قال سالم بن عبد الله وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والأوزاعي سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال توخ الصواب، تحر يعني، إذا قال علي توخ الصواب، فهل نجزم أن عليا يقول بالتحري الذي في حديث ابن مسعود؟ في احتمال، لأنه قال توخ الصواب ثم قم فاركع، لأنه لو يقول بالتحري تحري الصواب كان يقول توخى الصواب فابن عليه، وإنما قال توخى الصواب ثم قم فاركع ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة. بل هذا يدل على ماذا؟ على أن علي بن أبي طالب يقول بالبناء الأقل. وقال ابن عمر يتوخى حتى يعلم أنه قد أتم، هذا في احتمال أنه يقول بالتحري، قال يتوخى حتى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر الآثار عنهما، فذكر أثر ابن عمر وهو عند مالك في الموطأ، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القنبي عن مالك عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه قد نسي من صلاته، فليتوخى الذي يظن أنه قد نسي، ما قال فليتوخى الذي يظن أنه قد صلاه، وإنما الذي قد نسيه. فيمكن أن يفهم من هذا أيضا أنه لا يقول بالتحري. قال فليصليه ويسجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر بإسناده والأثر عند عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وتعمدت أن أذكر منصورا لأنه سيأتي الحديث المرفوع من طريقه وبعضهم يعلله. عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إذا شك الرجل في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أم ثنتين فليبني على أوثق ذلك. إذن ابن مسعود يقول بليش؟ بالتحري، وحق له ذلك لأنه راوي حديث التحري. وهذا مما نقول وهذا مما يضعف هذا مما يضعف رد حديث ابن مسعود إلى حديث أبي سعيد. إن بعض العلماء ردوا حديث ابن مسعود إلى حديث أبي سعيد. الآن ابن مسعود هو راوي الحديث وهو يقول فليبني على أوثق ذلك، ففيه العمل بالتحري. ثم يسجد سجدتي السهو. الذي بعده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناده عن الحارث الأعور وهو ضعيف طبعا عن علي قال إن كنت إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخى الصواب ثم قم فركع. لأنه إذا توخى الصواب يمكن أن يقوم فيركع ويمكن أن لا يركع لأنه يعني ترجح عنده الأربع. فهنا يقول ثم قم فركع ثم اسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة. هذا كله قول الطائفة الأولى أنه يعني يبني إما مع التحري وإما بالبناء على الأقل. قال وقال الطائفة خلاص. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.